جرحك كلها، مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها، يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك.
وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. صدق عبد الله بن رواحة في أبياته الجميلة اللي بيوصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخرجهم من العمى إلى النور والهدى. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات قال: إن لكم صاحب لا يقول الرفث. فعلا كلامه كان كله حكمة، وكلامه كان فعلا يعلوه النور. ده الشعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الشعر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ منه الحكمة، فيقول: إن من الشعر لحكمة. الشعر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعه لأنه بيقربه من ربنا سبحانه وتعالى. سمع كلام أمية بن أبي الصلت وشعر أمية بن أبي الصلت، وقال: كاد أن يسلم في شعره، لأن شعره كان بيتكلم عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى. وينصب النبي صلى الله عليه وسلم منبرا لحسان بن ثابت، لأن الشعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مجرد أبيات بتتقال، بل كان من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشعر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخفف بيه عن نفوس الصحابة وهم بيحفروا الخندق أو هم بيبنوا المسجد، ده كان حال الشعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصالحين. أما في زماننا أصبح للأسف الشعر كلام عن البنات والعلاقات المحرمة والغزل والحب. أصبح الشعر بعد ما كان قديما بيقرب من ربنا، أصبح الشعر في زماننا بيبعد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى. إزاي نفرق بين الشعر الحلال والشعر الحرام؟ وإمتى الشعر يكون قربة بنتقرب بها إلى الله، وإمتى يكون وسيلة بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وتكون سبب لدخول النار؟ دي حلقة النهاردة، الشعر في ميزان الإسلام. تعالوا نتعرف النهاردة عن الضوابط اللي لازم تكون موجودة في الشعر حتى يكون قربة تقربنا من الله سبحانه وتعالى.
تشهد ايديك وتقول عطيت،
تشهد عينيك شفت ورأيت.
يقول شريد رضي الله عنه: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هيه قول. قال فأنشدته بيتا، ثم قال: هيه. فأنشدته آخر، ثم قال: هيه. فأنشدته ثالثا، حتى أنشدته 100 بيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لقد كاد أن يسلم في شعره. شعر أمية بن أبي الصلت، شعر أمية بن أبي الصلت اللي كان فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. حب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ده لدرجة أنه سمع منه 100 بيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة، إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا إن كل شيء خال الله باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين كان ينادي في الناس ويقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر الخندق وهو كان بيبني المسجد كان ينشد مع أصحابه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الشعر ويتكلم به. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما روى البخاري في كتاب الأدب المفرد: الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الاستماع للشعر الحسن، وكان يكره ويبغض الاستماع للشعر القبيح.
Mm-hmm.
كان صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشعر لحكمة. ولا ننسى أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد ليهجو المشركين الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان اهجوهم يا حسان فإن روح القدس معك، فإن روح القدس معك. الإمام ابن قدامة رحمه الله لما نظر لمجموع هذه الحديث فكان يقول وليس في إباحة الشعر خلاف، الشعر عندنا مباح ليس في ذلك خلاف، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء، والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة والعربية والاستشهاد به في التفسير، بل قال رحمه الله بل تعرف معاني كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال الشعر، ويستدل به أيضا على النسب والتاريخ وأيام العرب، بل إن الحكماء والعلماء قالوا الشعر ديوان العرب. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتجالسون فيما بينهم فيتناشدون أشعارا كانت بينهم في الجاهلية، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يبتسم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الجهاد في سبيل الله مش بالسيف وحسب، بل قد يكون قول الشعر من أعظم صور الجهاد عند الله عز وجل. كعب بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله في يوم من الأيام فبيقول له يا رسول الله ما ترى في الشعر، إيه رأيك في الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل، أي وقع الشعر على هؤلاء الذين يحاربون المسلمين كأنما يرمون بالنبل، أي في شدة ألمه. طب يا شيخ معنى كده إن الشعر كله حلال؟ لا طبعا، لازم تكون عندنا ضوابط تميز لينا ما بين الشعر الحلال والشعر الحرام. يا شيخ بعد إذنك، بس ربنا سبحانه وتعالى ذم الشعراء في القرآن، هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال والشعراء يتبعهم الغاوون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير لهم من أن يمتلئ شعرا بالراحة. واحدة واحدة ابن قدامة رحمه الله بيقول المراد بالشعراء يتبعهم الغاوون هم الذين معروفون بقلة الدين والكذب وقصف المحصنات وهجاء الأبرياء، وهجاء الأبرياء ولا سيما طبعا ممن يعيبون الإسلام أو يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى أو يذكرون في شعرهم أمور حرمها الله سبحانه وتعالى. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، ده معناه إذا كان الشعر في القلب غلب على القرآن وصاحبه مشغول به عن كتاب الله سبحانه وتعالى.
أسكت وصلي وعطريك بجوارحي وعمل صالحات.
ابن قدامة رحمه الله بيقول فمتى كان الشاعر يهجو المسلمين ويقذف المسلمين في هذه الحالة فهذا من أعظم الناس ذنبا عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس ذنبا أو أعظم الناس فرية اثنان: شاعر يهجو القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه. كذلك أيضا إذا كان الشعر ده مبني والعياذ بالله على التغزل المحرم اللي الشرع نهى عنه وذكر العشاق وأهل الحب والعياذ بالله وأهل المعصية، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فإذا كان الشعر في يوم من الأيام عن طريق إن أنا أمسك إيديكي وأحتضنك ومش عارف أعمل إيه، الكلام للأسف اللي موجود في زماننا اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، قد نهى عن ذلك. أو كان الشعر في بعض الأوقات في مخالفات شرعية فكان النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن هذا الشعر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرس لأحد الأنصار والنبي في الطريق وهو عائد قابلته بعض الفتيات من بنات الأنصار، فكان مما أنشدنا أن قلنا وفينا نبي يعلم ما في غدي. طبعا اللي يعلم في غد هو الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا ذلك وقلنا ما كنتن تقولن قبل ذلك. هنا النبي نهى عن الشعر لأن في أمر مخالف للعقيدة. أما إذا كان الشعر بالكلام الحسن الطيب الذي يدعو إلى الفضائل ويحث على مكارم الأخلاق ويدعو إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهذا يكون من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فلا بد إن احنا نميز بين الشعر الذي يحبه الله والشعر الذي يبغضه الله، والفارق هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشعر بمنزلة الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح.
أنطقنا رب المخلوقات
يا رب ارجع لو
للدنيا واندم على اللي فات.
وفي الختام، جاءت الشريعة الإلهية لتساند كل ما فيه نفع للإنسان وتعارض وتذم كل ما فيه ضرر على هذا الإنسان. الشعر جاءت الشريعة الإلهية فما حرمته على الإطلاق وما أباحته على الإطلاق، بل وضعت لذلك ضوابط. فجاءت هذه الشريعة لتساند كل شعر يدعو إلى الفضائل ويحث على الخيرات، وتساند كل شعر يدعو إلى السمو بالروح ويدعو إلى الأخلاق وإبراز الجمال. وجاءت هذه الشريعة لتساند هذا الشعر الذي لا يحرك الغرائز، وحرمت هذه الشريعة الشعر الذي يدعو والعياذ بالله إلى قول الخبائث وفعل المنكرات، وحرمت الشريعة هذا الشعر الذي يبنى على الكذب وهجاء الناس. وجاءت الشريعة لتحارب هذا الشعر الذي يكون سببا في تحريك الغرائز وإثارة الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح.
حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك، اوعى الحرام يوصلها يوم الحساب تلوي لما العمل يرد عليك، تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات،
تشهد ايديك وتقول عصيت،
تشهد عينيك شفت ورأيت،
رجلك تقول رحت ومشيت.
أنطقنا رب المخلوقات
يا رب ارجع لو تعال
للدنيا واندم على اللي فات،
اسجد وصلي وعمليك
بجوارحي وعمل صالحات. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليه، وارجع اليه
كنت
تشهد عينيك شفت ورأيت
رجلك تقول رحت ومشيت
أنطقنا رب المخلوقات
يا رب ارجع لو تعال
للدنيا واندم عاللي فات
اسكت وصلي وعبدي
بجوارحي وعمل صالحات.